الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 15 200، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن راشد قال عن ابن حثيم وهو عبد الله بن عثمان صدوق عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم عن جابر قال وأبو الزبير أيضا صدوق قال مكث رسول صدوق ومدلس قال عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة. وهذا كان في أول الأمر قبل الهجرة، في أول البعثة، ومكث هذه الفترة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. ويذهب إلى منازل الناس أي المواضع التي ينزلونها في بيعهم وشرائهم، فينزل في أسواقهم كسوق عكاظ وسوق مجنة ويدعوهم إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. فمكث 10 سنين يدعو ويصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام. قالوا في المواسم بمنى، وهكذا في مواسم الحج، فكان يدعوهم بمنى، فإن الناس يجتمعون في هذا الموضع ويبيتون عدة أيام، ويجتمع الناس من أماكن متفرقة، فكان يستغل ذلك المجمع ويدعوهم إلى الله عز وجل. وفي المواسم بمنى يقول: من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فيطلب الإيواء والنصرة من جهة الناس حتى يبلغ رسالة ربه، وهي رسالة التوحيد وهو دين الإسلام. وفي هذا بيان أن المسلم يحتاج إلى من يؤيده وينصره بعد الله عز وجل. وأصل النصر من الله عز وجل، وأصل الإيواء من الله عز وجل، لكن في هذا الأخذ بالأسباب الشرعية المباحة، وهذا لا يحل بالتوحيد، بل هذا أخذ بالأسباب الشرعية كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فهذا من تأييد الله عز وجل. وقد قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. فالمسلم يحتاج إلى غيره من الناس يتقوى به فيحتاج إلى من يؤازره ومن يناصره من الخلق، ولا يعلق قلبه بأحد غير الله عز وجل، لكن يأخذ بالأسباب المباحة، والله عز وجل أجرى الأشياء في الكون بأسبابها. فالأخذ بالأسباب مع تعليق القلب بالله عز وجل هو الذي ينبغي، فلا يترك الإنسان الأسباب بالكلية ولا يعلق قلبه على السبب، يأخذ بالسبب بجوارحه ويعلق قلبه بربه عز وجل. من يأوني من ينصني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، وكان يرغبهم بهذا الثمن العظيم، يرغبهم بهذا الجزاء العظيم والثواب الكبير، وهم يعرضون عنه عليه الصلاة والسلام، أعرض عنه القريب والبعيد، إلا من أراد الله عز وجل له الخير والهداية. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر، كذا قال، في بعض النسخ من مصر، قال كذا قال: فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك، فكان يوصي بعضهم بعضا، فحارب النبي عليه الصلاة والسلام محاربة شديدة، وسعوا في تشويه دعوته بكل ما يستطيعون، لكن الله عز وجل غالب على أمره، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن في قلوبهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لم يبلغوا ما في قلوبهم من الكبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فجعل الله عز وجل الظهور لنبيه وللمؤمنين والعاقبة للمتقين، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت له العاقبة، وهكذا ينبغي أن يتأسى به كل من يدعو إلى الله عز وجل، فيصبر فإن العاقبة بعد ذلك حميدة. فمن دعا الناس إلى توحيد الله وإلى الخير لا بد أن يؤذى وأن يحارب أشد الحرب، لكن يجعل الله عز وجل له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. قال: حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، كذا قال، فيأتيه قوم فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يسخرون ويلمزون به ويحذرون منه، وهو صابر عليه الصلاة والسلام، راض بقضاء الله وقدره. قال: حتى بعثنا الله، أي معشر الأنصار، حتى بعثنا الله إليهم من يثرب، وكما قيل: أزهد الناس بالعالم هم أهل بيته. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام زهد فيه أهل بيته وقرابته وعشيرته وقومه، وحاربوا أشد الحرب، ونصره الله عز وجل من أهل المدينة، من غير أهل بلده وقومه. قال: مع أنهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، أم لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون؟ فهم يعرفونه ولا يشكون في صدقه وأمانته، لكن ضلهم تقليد الآباء والأجداد والكبر والحسد والعياذ بالله. قال جابر: حتى بعثنا الله إليه من يثرب، وهي المدينة، وقد غيرت إلى طابة وطيبة، ويقال لها أيضا المدينة. حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهر الإسلام. وهذه فضيلة عظيمة للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: فآويناه صدقنا، فيخرج رجل منا فيؤمن به، يخرج من المدينة إلى مكة ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله، أي يرجع إلى أهله في المدينة يدعوهم إلى الإسلام، فيسلمون بإسلامه، يبادرون ويسارعون، حتى لم يبقى دار من دون الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. والدار والدور المراد بذلك العشائر التي تجتمع في محلة واحدة، فيقال دار بني فلان ودار بني فلان، فالمراد بذلك العشائر التي تجتمع في محلة واحدة. وهكذا ما جاء في الحديث من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، المراد بذلك القبائل والعشائر، ليس المقصود بذلك أن يبني الإنسان مسجدا داخل بيته، وإنما الدور هي العشائر والقبائل. قال: حتى لم يبقى دار من دون الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين، أي جماعة من المسلمين، والرهط من الثلاثة إلى العشرة. رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، أي لا يستخفون به. أما في مكة فالأمر كان على خلاف ذلك، مكث المسلمون فترة يخفون دينهم لشدة العداوة والأذى، وما الأنصار فبادروا بإظهار الدين في بلادهم. قال: ثم ائتمروا جميعا، أي تشاوروا جميعا، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، أي في الحج، فواعدناه شعب العقبة، وهم فعلوا في ذلك الموسم حتى لا يفطن لهم، لو جاءوا في غير الموسم فطن لهم الناس، وربما حالوا بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في الموسم الناس يأتون ويتوافدون من كل موضع، فاختاروا الوقت المناسب والزمن المناسب للالتقاء برسول الله عليه الصلاة والسلام يرحمك الله. قال: حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة، والشعب يطلق على الطريق، والعقبة الموضع المرتفع من الأرض، فواعدناه شعب العقبة فاستمعنا عليه من رجل ورجلين، فلم يأتوا جماعة واحدة. وفي هذا استعمال الحيطة والحذر، وهذا أمر محمود، والصحابة استعملوا الحيطة والحذر، لم يأتوا دفعة واحدة حتى يلفتوا الأنظار، بل استعملوا الحيطة والحذر في أخذ الحيطة والحذر من العدو. قال: فاستمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. يقال توافى القوم إذا تتاموا، بمعنى اجتمعوا جميعا. حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله ولا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فهكذا كانت بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، على السمع والطاعة في جميع الأحوال، في النشاط والكسل، وهكذا النفقة في مرضاة الله عز وجل، في العسر واليسر، كل على قدره، ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل كالجهاد، وكالنفقة على المهاجرين الذين هم أضياف الإسلام الذين يقدمون عليهم، كل على حسب طاقته واستطاعته، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه من الواجبات العظيمة، وبهذا ينتشر الخير ويقل الشر أو يزول. قال: وأن تقولوا، ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، وهو إنما فرض عليهم بعد ذلك حين حصلت لهم القوة. وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، أي يقولون الحق ولا يمتنعون منه بسبب لوم من يلومهم. قال: وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، أي تدافعون عني كما تدافعون على أزواجكم وأبنائكم وعلى أنفسكم ممن يريد بكم الشر. فكما أنكم تمنعون من أراد الشر بكم، تمنعونه من ذلك، أو أراد الشر بأزواجكم وأبنائكم، فهكذا من أراد الشر بي كنتم في وجهه ومنعتموه. عما يريد بي من الشر والمكروه. قال: فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم، ولكم الجنة. وهذا هو الجزاء، والجزاء أعظم من العمل، فالجزاء أعظم من العمل، وهذا من كرم الله عز وجل ومن فضله وجوده. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد ابن زرارة، أي أخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وهو من أصغرهم، لكنه كان من أعقل القوم رضي الله عنه. قال: فقال رويدا: يا أهل يثرب، أي مهلا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل، أي لم نسافر إليه، وضرب أكباد الإبل كناية عن السفر، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، هي إخراج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، معنى ذلك أننا سوف نفارق جميع العرب وسوف نعادي جميع العرب، أي الأمر ليس بالأمر السهل الهين بل هو أمر شديد. قال: وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، أي تنال من أجسادكم، أي أن الناس سوف يتجهون إليكم بالقتل والقتال، فاعرفوا حقيقة الأمر حتى تدخلوا في الأمر على بصيرة. وهو لا يريد أن يثبطهم، وإنما يريد أن يبين لهم حقيقة الأمر وأن يقوي عزيمتهم وأن يعلموا حقيقة الأمر، فيكونوا صادقين من أوله، يعني يكونوا صادقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول الأمر. قال: وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وهم كذلك رضي الله عنه، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، جبينة تصغير الجبن، من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، أي أزل عنا، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. وقد أدوا حق البيعة رضي الله عنهم أجمعين، وبقى لهم الجزاء من ربهم سبحانه وتعالى، وقد صدقوا الله عز وجل وضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، ودافعوا عن رسوله عليه الصلاة والسلام الدفاع العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى وابن جيح الطباع صدوق، قال حدثنا يحيى بن سليم هو القرشي الطائفي أيضا صدوق، قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر، وهنا في تصريح أبي الزبير بالتحديد عن جابر فانتفت علة التدليس من حديثه، فذكر الحديث. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. قال الإمام أبو يعلى: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية بن هشام وهو القصار صدوق، قال حدثنا سفيان، سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمة الله عليه، عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء، والنقباء جمع نقيب، هم مقدم القوم الذين يقدمونهم القوم، والعراف نعم وأصحاب المعرفة فيهم. قال: لما لقني صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال لهم: تؤوني وتمنعوني. قالوا: فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قال الشيخ: هذا حديث حسن. وسفيان والثوري وداود هو ابن أبي هند، وعامر هو الشعبي، الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأسار. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر قال وداود عن الشعبي به. قال في الحاشية: جابر بن يزيد الجعفي كذاب ولا يضر لأنه مقرون بداود بن أبي هند. ذكر هاهنا أن الشيخ بن رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في خمسة مواضع: الموضع الأول في كتاب العلم في باب تبليغ العلم في المجامع الكبيرة، والموضع الثاني في كتاب الإيمان في باب شعب الإيمان، والموضع الثالث في كتاب الفضائل في باب فضائل الأنصار، والموضع الرابع في كتاب الإمارة في باب وجوب طاعة أولي الأمر في طاعة الله، والموضع الخامس في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في باب وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلها تبويبات ظاهرة بينة. إلى هنا والحمد لله.